أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيد المفصلات إلى الإمام أبي جعفر محمد بن الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تاريخ الأمم الملوك، قال: فأحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والحكام والمحدثين، وأحضر أبا حسان الزيادي وبشر بن الوليد الكندي وعلي بن أبي مقاتل والفضل بن غانم والذيال بن الهيثم وسجادة والقواردية وأحمد بن حنبل وقتيبة وسعدوية الواسطية وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل وابن الهرش وابن علية الأكبر ويحيى بن عبد الرحمن العمري وشيخ آخر من ولد عمر بن الخطاب كان قاضي الرقة، وأبا نصر التمار وأبا معمر القطيع ومحمد بن حاتم ابن ميمون ومحمد بن نور. اقرأ أبا عمير.
نوح، نعم، أحسن الله إليك.
محمد بن نوح، نعم، محمد بن نوح المضروب، نعم.
وابن الفرخان، ومحمد بن حاتم ابن ميمون، ومحمد بن نوح المضروب، المضروبي، وابن الفرخان. هكذا في
مضروبة،
المضروب،
هو
مش
نوح
نوح هو
المضروبة
المضروب؟
لمحمد،
أنا
مش
فهمت
عارف
إن
والله،
نوح ابن أبي مريم ده ابنه.
مش عارف.
الله أعلم. وابن الفرخان وجماعة منهم النضر بن شميل وعلي وابن علي بن عاصم وابو العوام البزاز وابن شجاع وعبد الرحمن بن اسحاق، فأدخلوا جميعا على اسحاق فقرأ عليهم كتاب المأمون هذا مرتين حتى فهموه، ثم قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة. قال: فقد تجدد من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى. فقال: أقول القرآن كلام الله؟ قال: لم أسألك عن هذا، مخلوق هو؟ قال: الله خالق كل شيء. قال: ما القرآن شيء؟ قال: هو شيء. قال: فمخلوق؟ قال: ليس بخالق. قال: ليس أسألك عن هذا، مخلوق هو؟ قال: ما أحسن غير ما قلت لك، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه، وليس عندي غير ما قلت لك. فأخذ إسحاق بن إبراهيم رقعة كانت بين يديه فقرأ عليه ووقفه عليها، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فردا، لم يكن قبله شيء ولا بعده
أحدا
شيء ولا
فردا،
يشبهه شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله أحدا فردا، لم يكن قبله شيء قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقه في
لكن
معنى من
هذه
المعاني ولا وجه من الوجوه. قال: نعم، وقد كنت أضرب الناس على دون هذا. فقال للكاتب: اكتب ما قال. ثم قال لعلي بن أبي مقاتل: ما تقول يا علي؟ قال: قد سمعت كلام أمير المؤمنين في هذا غير مرة، وما عندي غير ما أسمع ما سمع وما عندي غير ما سمع. فامتحانه بالرقعة فأقر بما فيها، ثم قال: القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله. قال: ما أسألك عن هذا؟ قال: هو كلام الله، وإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. فقال للكاتب: اكتب مقالته. ثم قال للذيال: نحو من مقالتي لعلي بن أبي مقاتل. فقال له مثل ذلك. ثم قال لأبي حسان الزيادي: ما عندك؟ قال: سلام ما شئت. فقرأ عليه الرقعة ووقف عليها فأقر بما فيها. ثم قال: من لم يقل هذا القول فهو كافر. فقال: القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله، والله خالق كل شيء، وما دون الله مخلوق، وأمير المؤمنين إمامنا، وبسببه سمعنا عامة العلم، وقد سمع ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، وقد قلده الله أمرنا، فصار يقيم حجنا وصلاتنا ونؤدي إليه زكاة أموالنا ونجاهد معه ونرى إمامته إمامه. إن أمرنا ائتمرنا، وإن نهانا انتهينا، وإن دعانا أجبنا. قال: القرآن مخلوق؟ فعاد علي أبو حسان مقالته. قال: إن هذه مقالة أمير المؤمنين. قال: قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ولا يدعوهم إليها. وإن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول، قلت ما أمرتني به، فإنك الثقة المأمون فيما أبلغتني عنه من شيء، فإن أبلغتني عنه بشيء صرت إليه. قال: ما أمرني أن أبلغك شيئا. قال علي بن أبي مقاتل: قد يكون قوله كاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض والمواريث، ولم يحمل الناس عليها. قال له أبو حسان: ما عندي إلا السمع والطاعة، فأمرني آتمر. قال: ما أمرني أن أمرك، وإنما أمرني أن أمتحنك. ثم عاد إلى أحمد بن حنبل فقال له: ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله. قال: مخلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد عليها. فامتحنه بما في الرقعة، فلما تعالى: ليس كمثله شيء. قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأمسك عن لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه. وأمسك عن لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه. فاعترض عليه ابن البكاء الأصغر فقال: أصلحك الله، إنه يقول: سميع من أذن بصير من عين. فقال إسحاق لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله سميع بصير؟ قال: وكما وصف نفسه. قال: فما معناه؟ قال: لا أدري، وكما وصف نفسه. ثم دعا بهم رجلا رجلا كلهم يقول: القرآن كلام الله. إلا هؤلاء النفر قتيبة وعبيد الله بن محمد بن الحسن وابن علية الأكبر وابن البكاء وعبد المؤمن بن وعبد المنعم بن إدريس بن بنت وابن منبه والمظفر بن مرجع ورجلا ضريرا. إلا هؤلاء النفر قتيبة وعبيد الله بن محمد بن الحسن وابن علية الأكبر وابن البكاء وعبد المنعم ابن إدريس ابن بنت وهب بن منبه والمظفر ابن مرجى ورجلا ضريرا ليس من أهل الفقه ولا يعرف بشيء منه إلا أنه دس في ذلك الموضع، ورجلا من ولد عمر بن الخطاب قاضي الرقة وابن الأحمر. فأما ابن البكاء الأكبر فإنه قال: القرآن مجعول لقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، والقرآن محدث لقوله: وما يأتي من ذكر من ربهم محدث. قال له إسحاق: فالمجعول مخلوق؟ قال: نعم. قال: فالقرآن مخلوق؟ قال: لا أقول مخلوق، ولكنه مجعول. فكتب مقالته، فلما فرغ من امتحان القوم وكتب مقالات معترض ابن البكاء إلى أصغر فقال: أصلحك الله، إن هذين القاضيين أئمة، فلو أمرتهما فأعاد الكلام. قال له إسحاق: هما ممن يقوم بحجة أمير المؤمنين. قال: فلو أمرتهما أن يسمعان مقالتهما لنحكي ذلك عنهما. قال له إسحاق: إن شهدت عندهما بشهادة فستظهر مقالتهما إن شاء الله.
نعم.
شهدت. فكتب مقالة القوم رجلا رجلا ووجهت إلى المأمون. فكث القوم 9 أيام ثم دعا بهم، وقد ورد كتاب المأمون جواه وقد ورد كتاب وقد
كتاب
ورد
المأمون
كتاب ثم دعا بهم وقد ورد كتاب
بو
طب الجواب
جواب كتاب إسحاق
وقد ورد كتاب المأمون جواب كتاب إسحاق ابن
نعم
إبراهيم في أمرهم ونسخته. نعم.
نعم
وقد ورد كتاب المأمون جواب يعني جوابا على جواب كتاب إسحاق ابن إبراهيم في أمرهم ونسخته. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب كتابه كان إليك فيما ذهب إليه متصنعة أهل القبلة وملتمس الرئاسة فيما ليس له بأهل من أهل الملة من القول في القرآن، وأمرك به أمير المؤمنين من امتحان وتكشيف أحوالهم وإحلالهم محالهم. تذكر إحضارك جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق عند ورود كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت ممن كان ينسب إلى الفقه ويعرف بالجلوس للحديث وينصب نفسه للفتيا بمدينة السلام، وقراءتك عليهم جميعا كتاب أمير المؤمنين ومسألتك إياهم عن اعتقادهم في القرآن والدلالة لهم على حظهم وإطباقهم على نفي التشبيه واختلافهم في القرآن، وأمرك من لم يقل منهم إنه مخلوق بالإمساك عن الحديث والفتوى في السر والعلانية، وتقدمك إلى السندي وعباس مولى أمير المؤمنين بما تقدمت به فيهم إلى القاضيين مثل ما مثل لك أمير المؤمنين من امتحان من يحضر مجالسهما من الشهود، وبث الكتب إلى القضاة في النواحي من عملك بالقدوم عليك لتحملهم وتمتحنهم على ما حده أمير المؤمنين، وتثبيتك في آخر الكتاب أسماء من حضر مقالاتهم وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصت. يا عم خليك في الإمارة ومالكش دعوة حاجة وجع قلب. وأمير المؤمنين يحمد الله كثيرا كما هو أهله، ويسأله أن يصلي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويرغب إلى الله تعالى في التوفيق لطاعته وحسن المعونة على صالح نيته ورحمته. وقد تدبر أمير المؤمنين ما كتبت به من أسماء من سألت عن القرآن، وما رجع إليك فيه كل امرئ منه وما شرحت من مقالة. فأما ما قال المغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه وما أمسك عنه من أن القرآن مخلوق وادعى من تركه الكلام في ذلك واستعهاده أمير المؤمنين فقد كذب بشر في ذلك وكفر، وقال الزور والمنكر ولم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهد ولا نظر أكثر من إخبار أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الإخلاص والقول بأن القرآن مخلوق، فادع به إليك وأعلمه ما أعلمه كما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك، وأنصصه عن قوله في القرآن واحتسبه منه، فإن أمير المؤمنين أرى أن تستتيب من قال بمقالته إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح والشرك المحض عند أمير المؤمنين، فإن تاب منها فأشهر أمره وأمسك عنه، وإن أصر على شركه ودفع أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله، وكذلك إبراهيم بن المهدي فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشرا، فإنه كان يقول بقوله وقد بلغت أمير المؤمنين عنه بوالغ، فإن قال إن القرآن مخلوق فأشهر أمره واكشفه وإلا فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله. وأما علي بن أبي مقاتل فقل له ألست القائل يا أمير المؤمنين إنك تحلل وتحرم والمكلم له مثل ما كلمته به ومما لم يذهب عنه ذكره. وأما زيال بن ريثم فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار وفيما يستولي عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس ما يشغله، وأنه لو كان مقتفيا آثار سلفه وتاركا مناهجهم ومحتذيا سبيلهم لما خرج إلى الشرك بعد إيمانه. وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبي العوام وقوله إنه لا يحسن الجواب في القرآن، فاعلمه أنه صبي في عقله لا في سنه جاهل، وأنه إن كان لا يحسن الجواب في القرآن فسيحسنه إذا أخذه التأديب، ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك إن شاء الله. وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه فاعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيله فيها واستدل على جهله وآفته بها. أما الفضل بن غانم فاعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان منه من مصر وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة وما شجر بينه وبين المطلب بن عبد الله في ذلك، فإنه من كان شأنه شأنه وكانت رغبته في الدينار والدرهم رغبته، فليس مستنكرا أن يبيع إيمانه طمعا فيهما وإيثارا لعاجل رفعهما. وأنه مع ذلك القائل لعلي بن هشام ما قال والمخالف له فيما خالفه فيه، فما الذي حال به عن ذلك ونقله إلى غيره. وأما الزيادي فأعلمه أنه كان منتحلا ولا كأول داعي كان في الإسلام خولف فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جديرا أن يسلك مسلكه، فأنكر أبو حسان أن يكون مولا لزياد أو يكون مولا لأحد من الناس، وذكر أنه إنما نوسب لزياد الأمر من الأمور. وأما المعروف بأبي نصر التمار فإن أمير المؤمنين شبه خساسة عقله بخساسة متجره. ليه يعني بيتمر يعني. وأما الفضل بن الفروخان فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ الودائع التي أودع إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغيره تربصا بما استودعه، وطمعا في الاستكثار لما صار في يده ولا سبيل عليه فيه عن تقادم عهده وتطاول الأيام به. فقل لعبد الرحمن بن إسحاق لا جزاك الله خيرا عن تقويتك مثل هذا وائتمانك إياه، وهو معتقد للشرك منسلخ من التوحيد. توحيد إيه؟ وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف
هم
بأبي معمر
يقولون بالتوحيد لأن تعدد الصفات تعدد الآلهة أو تعدد الأسماء تعدد الآلهة،
تعدد
فالتوحيد
الكلمات.
عندهم نفي الصفات أو معاني الأسماء.
وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبي معمر فأعلمهم أنهم مشاغير بأكل الربا عن الوقوف على التوحيد، وأن أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم في الله ومجاهدتهم إلا لإربائهم وما نزل به كتاب الله في أمثالهم لا استحل ذلك، فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركا وصار للنصارى مثل كانوا بيقولوا بحل بيع علينا بحل مشروع. وأما أحمد بن شجعان فعلموا أنك صاحبه بالأمس والمستخرج ما استخرجته من المال الذي كان استعله من مال علي بن هشام، وأنه من مال
هما
الدينار
بيعايرهم
والدرهم.
الأول،
طب يعيرهم جايبهم ليه أصلا؟
بيعايرهم بشوية عيوب أو بشوية أمور أخطأوا فيها عشان يضغط عليهم يعني.
صنعة المفلس.
آه
وأما سعد الواسطي فقل له قبح الله رجلا بلغ به التصنع للحديث والتزين به والحرص على طلب الرئاسة فيه أن يتمنى وقت المحنة فيقول
الوقت
بالتقرب بها متى يمتحن فيجلس للحديث، وأما المعروف بسجادة وإنكاره أن يكون سامعا ممن كان يجالس من أهل الحديث والفقه القول بأن القرآن مخلوق، فعلمه أنه في شغله بعداد النوى وحكه لإصلاح سجادته بالودائع التي دفعها إليه علي بن يحيى وغيره ما أثره عن التوحيد وألهاه. ثم سألوا عما كان يوسف نبي يوسف ومحمد بن الحسن يقولان إن كان شاهدهما وجالسهما. وأما القواريري ففيما تكشف من أحواله وقبول رشاه المصانعات ما أبان عن مذهبه وسوء طريقته وسخافة عقله ودينه، وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أنه يتولى جعفر بن عيسى الحسني مسائله. فتقدم إلى جعفر في رفضه وترك الثقة به والاستنامة إليه. تقدم. وأما يحيى بن عبد الرحمن العمري فإن كان من ولد عمر بن الخطاب فجوابه معروف. وأما محمد بن الحسن بن علي دي مصدرة دي. وأما محمد بن الحسن بن علي بن عاصم فإنه لو كان مقتديا بما مضى من سلفه لم ينتحر النحلة التي حكيت عنه، وإنه بعد صبي يحتاج إلى تعلم. وقد كان أمير المؤمنين وجه إليه المعروف بأبي مسر بعد أن نصه أمير المؤمنين عن محنته في القرآن، فجمجم عنها ولجلج فيها حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف، فأقر ذميما فأنصصه عن إقراره، فإن كان مقيما عليه فأشهر ذلك وأظهره إن شاء الله. ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك وذكره أمير المؤمنين لك وأمسك عن ذكره في كتابه هذا ولم يقل إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي، فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظه وحراسته في طريقهم حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه لينصهم أمير المؤمنين، فإن لم يرجعوا ويتوبوا حمالهم جميعا على السيف إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. وقد أنفذ أمير المؤمنين الكتاب وهذا في خريطة بندارية ولم ينظر به اجتماع الكتب الخرائطية، معجلا به تقربا إلى الله عز وجل بما أصدر من الحكم ورجاء ما اعتمد وإدراك ما أمل من جزيل ثواب الله عليه. فانفذ لما أتاك من أمر من أم من أمير ولا من أمر أمير؟
أبو عمير،
نعم شيخنا أرجع
الصوت قطع عند مين؟ وأما
وخلق.
القوارير،
حاضر.
صفحة 43.
وأما القواريري وأما القواريري ففيما تكشف من أحواله وقبوله الرشا والمصانعات ما أبان عن مذهبه وسوء طريقته وسخافة عقله ودينه، وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أنه يتولى جعفر بن عيسى الحسني مسائله. فتقدم إلى جعفر بن عيسى في رفضه وترك الثقة به والاستسلام إليه. وأما يحيى بن عبد الرحمن العمري فإن كان من ولد عمر بن الخطاب فجوابه معروف. وأما محمد بن الحسن بن علي بن عاصم فإنه لو كان مقتديا بمن وضع من سلفه لم ينتحل النحلة التي حكيت عنه، وإنه بعد صبي يحتاج إلى تعلم. وقد كان أمير المؤمنين وجه إليه المعروف بأبي مسلم بعد أن نصه أمير المؤمنين عن محنته في القرآن، فجمجم عنها ولجلج فيها حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف، فأقر ذميما فأنصصه عن إقراره، فإن كان مقيما عليه فأشهر ذلك وأظهره إن شاء الله. ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت أمير المؤمنين في كتابك وذكره أمير المؤمنين لك وأمسك عن ذكره في كتابه هذا ولم يقل إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي، فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه لينصهم أمير المؤمنين، فإن لم يرجعوا وحملهم جميعا على السيف إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خريطة بندرية ولم ينظر به اجتماع الكتب الخرائطية، معجلا به تقربا إلى الله عز وجل بما أصدر من الحكم ورجاء ما اعتمد وإدراك ما أمل من جزيل ثواب الله عليه. فانفذ لما أتاك من أمر الم... من أمير ولا من أمر أمير من أمير المؤمنين وعجل إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك في خريطة بندرية مفردة عن سير الخرائط لتعرف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء الله. وكتب أو كتب سنة 18 أو 18 و200، فأجاب القوم كلهم حين أعاد القول عليهم إلى أن القرآن مخلوق إلا 4 نفر منهم، أحمد بن حنبل والسجادة والقواريري ومحمد بن نوح المضروب. لا مش ال... ده غير ده أبي مريم. فأمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشدوا في الحديد، فلما كان من الغد دعا بهم جميعا يساقون في الحديد، فعاد عليهم المحنة. فأجابه السجادة إلى أن القرآن مخلوق، فأمر بإطلاق قيده وخلى سبيله. وأصر الآخرون على قولهم، فلما كان من الغد عاودهم أيضا فعاد عليهم القول. فأجاب القواريري إلى أن القرآن مخلوق، فأمر بإطلاق قيده وخلى سبيله. وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على قولهما ولم يرجع، فشد جميعا في الحديد ووجه إلى طرسوس. وكتب معهما كتابا بأشخاصهما، وكتب كتابا مفردا بتأويل القوم فيما أجابوا إليه، فمكثوا أياما. ثم دعا بهم، فإذا كتاب قد ورد من المأمون على إسحاق بن إبراهيم أن قد فهم من رموننا ما أجاب القوم إليه، وذكر سليمان بن يعقوب صاحب الخبر أن بشر بن الوليد وذكر سليمان بن يعقوب صاحب الخبر أن بشر بن الوليد أول الآية التي أنزلها الله تعالى في عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد أخطأ التأويل
محمد بن
إنما على
نوح
الله.
المشهور
أي نعم
الثابت في المحنة.
نعم أحسن الله عليك. وقد أخطأ التأويل عندما أعان الله عز وجل بهذه الآية من كان معتقد الإيمان مظهر الشرك، معتقد الإيمان مظهر الشرك. فأما من كان معتقد الشرك مظهر الإيمان فليس هذه له، فأشخصهم جميعا إلى طرسوس ليقيموا بها إلى خروج أمير المؤمنين من بلاد الروم. فأخذ إسحاق بن إبراهيم من القوم الكفلاء ليوافوا العسكر بطرسوس. فأشخص أبا حسان وبشر بن الوليد والفاضل بن غانم وعلي بن أبي مقاتل والزيار بن هيثم ويحيى بن عبد الرحمن العمري وعلي بن الجعد وأبا العوام والسجادة والقواريري وابن الحسن بن علي بن عاصم وإسحاق بن أبي إسرائيل والناظر بن شميد وأبا نصر التمار وسعد ويحيى الواسطي ومحمد بن حاتم بن ميمون وأبا معمر وابن الهرش وابن الفروخان وأحمد بن شجاع وأبا هارون بن البكاء. فلما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون، فأمر بهم عنبسة بن إسحاق ووالي الرقة أن يصيروا إلى الرقة، ثم أشخصهم إلى إسحاق بن إبراهيم مدينة السلام مع الرسول المتوجه بهم إلى أمير المؤمنين، فسلموا إليه. فأمرهم إسحاق بلزوم منازلهم، ثم رخص لهم بعد ذلك في الخروج. فأما بشر بن الوليد والذيال وأبو العوام وعلي بن أبي مقاتل فإنهم شخصوا من غير أن يؤذن لهم حتى قدموا بغداد. فلقوا من إسحاق بن إبراهيم في ذلك أذى، وقدم الآخرون مع رسول إسحاق بن إبراهيم فخلى سبيلهم. وفي هذه السنة نفذت كتب المأمون إلى عماله في البلدان من عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد. وقيل إن ذلك لم يكتبه المأمون كذلك، وإنما كتب في حال فاقة من غشية أصابته في مرضه بالبدندون ده مكان عن أمر المأمون إلى العباس بن المأمون وإلى إسحاق عبد الله بن طاهر أنه إن حدث به حدث الموت في مرضه هذا فالخليفة من بعده أبو إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد. فكتب بذلك محمد بن داود وختم الكتب وأنفذها. فكتب أبو إسحاق إلى عماله من أبي إسحاق أخي أمير المؤمنين والخليفة من بعد أمير المؤمنين، فورد كتاب من إسحاق من أبي إسحاق محمد فورد كتاب من أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد إلى إسحاق بن يحيى بن معاذ عامله على جند دمشق على جند يوم الأحد ل13 ليلة، قالت من راجب عنوانه من عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين والخليفة من بعد أمير المؤمنين أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد. أما بعد، فإن أمير المؤمنين أمر بالكتاب إليك في التقدم إلى عمارك في حسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف الأذى عن أهل عملك، فتقدم إلى عمارك في ذلك أشد التقديم، واكتب إلى عمال الخراج مثل ذلك. وكتب إلى جميع عماله في أجناد الشام جند، جناد حمص والأردن وفلسطين بمثل ذلك. فلما كان يوم الجمعة ال11، بقي ابن الراجع بن صلى الجمعة
إلى جميع
إسحاق.
عماله في أجناد الشام، جند حصن والأردن وفلسطين.
مش أجناد جمع جند ولا
جند
مش الجناد دي الناحية؟ جند
يبقى
جندي
فلسطين.
حمص والأردن وفلسطين مثل ذلك. فلما كان يوم الجمعة ال11، بقيت من راجب صلى الجمعة إسحاق بن يحيى بن معاذ في مسجد دمشق، فقال في خطبته بعد دعائه لأمير المؤمنين: اللهم وأصلح الأمير أخا المؤمنين والخليفة أخا أمير المؤمنين أخا أمير أخا أمير المؤمنين والخليفة بعد أمير المؤمنين أبا إسحاق ابن أمير المؤمنين الرشيد أخا أمير المؤمنين أمر أمير المؤمنين. وفي هذه السنة توفي المأمون، ذكر الخبر عن سوء المرض الذي كانت فيه وفاته. ذكر عن سعيد العلاف القاري أنه قال: أرسل إلي المأمون وبلاد الروم، وكان دخلها من طراسوس يوم الأربعاء ل13، بقيت من جماد الآخرة، فحملت إليه وهو في البدن دوني، وهو في البدن دوني، فكان يستقرئني، فدعاني يوما، فجئت فوجدته جالسا على شاطئ بدن دون، وأبو إسحاق المعتصم جالس عن يميني، فأمرني فجلست نحوه منه، فإذا هو أبو إسحاق مدلي يعني أرجلهما في باقي البدن دون، فقال: يا سعيد، دل رجليك في هذا الماء واذقه، فهل رأيت ما أنقضت أشد بردا ولا أعذب ولا أصفى صفاء منه؟ ففعلت، وقلت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت مثل هذا قط. قال: أي شيء يطيب أن يؤكل ويشرب هذا الماء عليه؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلم. فقال: رطب الآزاذ. فبين هو يقول هذا إذ سمع وقع لجوم البريد فالتفت إذ سمع وقع لجوم البريد فالتفت فنظر، فإذا بغال من بغال البريد على أعجازها حقائب فيها الألطاف. فقال لخادم له: ذهب فانظر هل في هذه الألطاف رطب، فانظره، فإن كان آزاذ فأت به. فجاء يسعى بسلتين فيما رطب آزاذ كأنما جني من النخل تلك الساعة، فأظهر شكرا لله تعالى وكثر تعجبنا منه. فقال ابنه: فكل. فأكل هو وأبو إسحاق، وأكلت معهما، وشربنا جميعا من ذلك الماء، فما قام منا أحد إلا وهو محموم. فكانت منية المأمون من تلك العلة، ولم يزل المعتصم عليلا حتى دخل العراق، ولم أزل عليلا حتى كان قريبا. ولما اشتدت بالمؤمنين علته، وبعث إلى ابنه العباس وهو يظن أن لن يأتيه، فأتاه وهو شديد المرض متغير العقل، قد نفذت الكتب ونفذت له من في أمر أبي إسحاق بن الرشيد. فأقام العباس عند أبيه أياما، وقد أوصى قبل ذلك إلى أخيه أبي إسحاق، وقيل لم يوصي إلا والعباس حاضر، والقضاة والفقهاء والقواد والكتاب. وكانت وصيته هذا: ما أشهد عليك عبد الله ابن هارون أمير المؤمنين بحضرة من حاضره، أشهدهم جميعا على نفسي أنه يشهد، ومن حضره، أن الله عز وجل وحده لا شريك له في ملكه، ولا مدبر لأمره غيره، وأنه خالق وما سواه مخلوق، ولا يخلو القرآن وأن يكون شيئا له مثل ولا شيء مثله تبارك وتعالى، وأن الموت حق والبعث حق والحساب حق، وثواب المحسن الجنة وعقاب المسيء النار، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ عن ربه شرائع دينه، وأدى نصيحته إلى أمته، حتى قبضه الله إليه صلى الله عليه أفضل صلاة صلى على أحد من ملائكته المكرمين وأنبيائه المرسلين. في شواو. وأني مقر مذنب أرجو وأخاف، إلا أني إذا ذكرت عفو الله رجوت، فإذا أنا مت فوجهوني وغمضوني واسبغ وضوئي وطهوري، وأجد كفني، ثم أكثر حمد الله على الإسلام ومعرفة حقه عليكم في محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جعلنا من أمتي المرحومة، ثم أضجعوني على سريري، ثم عجلوا بي، فإذا أنتم وضعتموني للصلاة فليتقدم بها من هو أقربكم بي نسبا وأكبركم سنا، فليكبر خمسا، يبدأ في الأولى في أولها بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على سيده وسيد المرسلين جميعا، ثم الدعاء لأمير للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم الدعاء للذين سبقونا بالإيمان، ثم ليكبر الرابعة فيحمد الله ويهلله ويكبره ويسلم في الخامسة، ثم أقلوني فابلغوا بحفرتي، ثم لينزل أقربكم إلي قرابة وأودكم محبة، وأكثروا من حمد الله وذكره، ثم ضعوني على الشق الأيمن واستقبلوا بي القبلة، وحلوا كفني عن رأسي ورجلي، ثم سدوا اللحد باللبن، واحثوا ترابا علي، واخرجوا عني وخلوني وعملي، فكلكم لا يغني عني شيئا ولا يدفع عني مكروها، ثم قفوا بأجمعكم، فقولوا خيرا إن علمتم، وامسكوا عن ذكر شر إن كنتم عرفتم، فإني مأخوذ من بينكم بما تقولون وما تلفظون به، ولا تدعوا باكية عندي، فإن المعول عليه يعذب. فإن المعول عليه يعذب. رحم الله امرأ اتعظ وفكر فيما حتم الله على جميع خلقه من الفناء وقضى عليهم من الموت الذي لا بد منه، فالحمد لله الذي توحد بالبقاء وقضى على جميع خلقه الفناء، ثم لينظر ما كنت فيه من عز الخلافة، هل أغنى ذلك عني شيئا إذ جاء أمر الله؟ لا والله، ولكن أضعف علي الحساب، ولكن أضعف علي الحساب. فيا ليت عبد الله بن هارون لم يكن بشرا، بل ليته لم يكن خلقا. يا أبا إسحاق أدنو مني واتعظ بما ترى، وخذ بسيرة أخيك في القرآن، وعمل في الخلافة إذا طوقك الله وعمل في الخلافة إذا طوقك الله عمل المريد لله الخائف من عقابه وعذابه. ولا تغتر بالله ومهلته، كأن قد نزل بك الموت. ولا تغفل أمر الرعية العوام، فإن الملك بهم وبتعهدك المسلمين والمنفعة لهم. الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين. ولا ينهين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة لهم إلا قدمته وأثرته على غيره من هواك. وخذ من أقويائهم لضعفائهم، ولا تحمل عليهم في شيء، وأنصف بعضهم من بعض بالحق بينهم، وقربهم تأتهم تأتهم الأيدي يصير حرف الثالث إيه؟ وعجل الرحلة عني والقدوم إلى دار ملكك بالعراق. وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم، فلا تغفل عنهم في كل وقت. والخرمية فأغزهم ذا حزامة وصرامة وجلد، وأكنفه بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة. فإن طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه راجيا ثواب الله عليه. واعلم أن العظات إذا طالت أوجبت على السامع لها والموصى بها الحجة، فاتق الله في أمرك كله ولا تفتن. ثم دعا أبا إسحاق بعد ساعة حين اشتد به الوجع وأحس بمجيء أمر الله، فقال له: يا أبا إسحاق، عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقومن بحق الله في عباده، ولا تؤثرن طاعته على معصيته، إذ أنا نقلتها من غيرك إليك. قال: اللهم نعم. قال: فانظر من كنت تسمعني أقدمه على لساني، فأضعف له التقدمة. عبد الله بن طاهر أقره على عمله ولا تهجه، فقد عرفت الذي سلف منكما أيام حياتي وبحضرتي، استعطفه بقلبك وخصه ببرك، فقد عرفت بلاءه وغناءه عن أخيك وإسحاق بن إبراهيم، فأشركه في ذلك، فإنه أهل له وأهل بيتك، فقد علمت أنه لا بقية فيهم، وإن كان بعضهم يظهر الصيانة لنفسه. عبد الوهاب عليك به من بين أهلك، فقدمه عليهم وصير أمرهم إليه. وأبو عبد الله بن أبي داود فلا يفارق، وأشركه في المشورة في كل أمرك، فإنه موضع لذلك منك. ولا تتخذن بعدي وزيرا تلقي إليه شيئا، فقد علمت ما نكبني به يحيى بن أكثم في معاملة الناس وخبث سيرته، حتى بان الله ذلك منه في صحة مني، فصرت إلى مفارقته قاليا له، غير راض بما صنع في أموال الله وصدقاته، لا جزاه الله عن الإسلام خيرا. وهؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم، وأقبل من محسنهم وصلات تهم، فلا تغفلها في كل سنة عند محلها، فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى. اتقوا الله ربكم حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وعملوا له، اتقوا الله في أموركم كلها. أستودعكم الله ونفسي، وأستغفر الله مما سلف، وأستغفر الله مما كان مني، إنه كان غفارا، فإنه لا يعلم كيف ندمي على ذنوبي، فعليه توكلت من عظيمها وإليه أنيب، ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد النبي الهدى والرحمة. ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه ومبلغ سنه وقدر مدة خلافته. قال أبو جعفر رحمه الله: وأما وقت وفاته فإنه اختلف فيه، فقال بعضهم: توفي يوم الخميس ل12 ليلة بقيت من رجب من بعد العصر سنة 18 و200. وقال آخرون: بل توفي في هذا اليوم مع الظهر. ولما توفي حمله ابنه العباس وأخوه أبو إسحاق محمد بن رشيد إلى طرسوس، فدفناه في دار كانت لخاقان خادم الرشيد. وصلى عليه أخوه أبو إسحاق المعتصم، ثم أكلوا به أحرس من أبناء أهل طرسوس وغيرهم 100 رجل، وأجري على كل رجل منهم 90 درهما. وكانت خلافته 20 سنة و5 أشهر و23 يوما، وذلك سوى سنتين كان دعي له فيهما بمكة، وأخوه الأمين محمد بن رشيد محصور ببغداد. وكان ولد النصف ربيع الأول 70 و100. وكان يكنى فيما ذكر ابن الكلبي أبا العباس، وكان ربعة أبيض جميلا طويل اللحية قد وخاطه الشيب، وقيل كان أسمر ثعله صفرة، أحنى أعين طويل اللحية رقيقها أشيب ضيق الجبهة، بخده خال أسود. واستخلف يوم الخميس ل5 ليال بقين من المحرم. ذكر بعض أخبار المأمون وسيره. ذكر محمد بن عيسى بن عدي أن إبراهيم بن عيسى بن بريهات بن المنصور قال: لما أراد المأمون الشخوص إلى دمشق هيأت له كلاما مكثت فيه يومين وبعض آخر، فلما مثلت بين يديه قلت: أطال الله بقاء أمير المؤمنين في أدوم العز وأسبغ الكرامة، وجعلني من كل سوء فداه، إن من أمسى وأصبح يتعرف من نعمة الله له الحمد، له الحمد كثيرا عليه برأي أمير المؤمنين أيده الله فيه وحسن تأنيسه له، حقيق بأن يستديم هذه النعمة ويلتمس الزيادة فيها بشكر الله وشكر أمير المؤمنين مد الله في عمره عليها. وقد أحب أن يعلم أمير المؤمنين أيده الله أني لا أرغب نفسي عن خدماته أيده الله بشيء من الخفض والدعة، إذ كان هو أيده الله يتجشم خشونة السفر ونصب الظعن 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 وأولى الناس بمواساتي في ذلك وبذل نفسه فيه أنا، لما عرفني الله من رأيه وجعل عندي من طاعته ومعرفة ما أوجب الله من حقه. فإن رأى أمير المؤمنين أكرم الله أن يكرمني بلزوم خدمته والكينونة معه فعل. فقال للمبتدئ من غير ترويح: لم يعزم أمير المؤمنين في ذلك على شيء، وإن استصحب أحدا من أهل بيتك بدأ بك، وكنت المقدم عنده في ذلك، ولا سيما إذ أنزلت نفسك بحيث أنزلك أمير المؤمنين من نفسه، وإن ترك ذلك فمن غير قلة لمكانك ولكن بالحاجة إليك. قال: فكان والله ابتداؤه أكثر من ترويتي. وذكر عن محمد بن علي بن صالح السرخسي أنه قال: تعرض رجل لأمير المؤمنين بالشام مرارا، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم أهل خراسان، فقال: أكثرت علي يا أخا أهل الشام، والله ما أنزلت قيسا عن ظهور الخير إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد، وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط. وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه، وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث الله نبيه من مضر، ولم يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شاريا أعزب، فعل الله بك. وذكر عن سعيد بن زياد أنه لما دخل على المأمون بدمشق قال له: أرني الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم. قال: فأريته. قال: فقال: إني لا أشتهي أن أدري أي شيء هذا الغشاء على هذا الخاتم. قال: فقال له أبو إسحاق: حل
يا
العقد
سيد
أي شيء أدري إني لا أشتهي أن أدري أي شيء هذا الغشاء الذي على الخاتم، عفوا، إني لا أشتهي أن أدري أي شيء هذا الغشاء على هذا الخاتم. قال:
هذا
فقال
الغشاء
له أبو، يبقى أي شيء، ولو أي تبقى الغشاء، يبقى الكلام كله مستأنف، يا إما أي مفعول أول والغشاء مفعول تاني، أو هذا مفعول تاني والغشاء بدل منه، يعني
نعم
الاتنين مرفوعين يعني الاتنين منصوبين، ولا يا سيدي؟
هذا الغشاء نعم
نعم الاتنين منصوبين، أحسن الله إليك، يبقى مفعول أول وتاني. إني لا أشتهي أن أدري أي شيء هذا الغشاء على هذا الخاتم. قال: فقال له أبو إسحاق: حل العقد حتى تدري ما هو. هذا سخن. قال: فقال له أبو إسحاق: حل العقد حتى تدري ما هو. قال: فقال: ما أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذا العقد، ولا العقد حل العقد مفرد
عقدنا
عقد، نعم. قال: فقال له أبو إسحاق: حل العقد حتى تدري ما هو. قال: فقال: ما أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذا العقد، وما كنت لأحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الواثق: خذه فضعه على عينك لعل الله أن يشفيك. قال: وجعل المؤمن يضعه على عينه ويكفيه. إذا ما كان المعتزلة غرضهم الطعن أو يعني كان غرضهم
دين
أيضا كان إيه؟
دين
كان دينا،
دين
لكن
دين
أخطأ.
يتدينون.
نعم، أحسن الله إليك. وذكر عن يعني ليس كل صاحب بدعة فاسقا، يعني فاسقا فسق اللي هو الديانة، اللي
لا
هو
لا لا لا،
طعن في الدين والإسلام يعني.
ما هي مشكلة البدعة أنها يتدين بها
ما هيتوب من ايه بقى؟
فتنة، فتنة للعامة.
الله اكبر، صلى الله السلامة تعالى عافية. اللهم احينا على السنة وامتنا عليها يا رب. وذكر عن العيشي صاحب اسحاق بن ابراهيم انه قال: كنت مع المأمون بن دمشق وكان قد قل المال عنده حتى ضاق، وشكا ذلك الى ابي اسحاق المعتصم فقال له: يا امير المؤمنين، كانك بالمال وقد وافاك بعد جمعة، مش جمعيه.
كأنك بالمال
قال
وقد وفاك بعد جمعه.
انا عندي تاء مربوطة عشان
لا
كده قلت
جمع،
جمعة.
لا جمع.
هو المعنى يقول كده، بعد
وكان
جمعه ايش اي ذكر المواعيد بعد جمعه. احسن الله. قال: وكان حمل اليه 30,000 من خراج ما يتولاه له. قال: فما لما أراد علي ذلك المال، قال المأمون ليحيى بن أكثم: اخرج بنا ننظر إلى هذا المال. قال: فخرج حتى أصحر ووقف ينظرانه، وكان قد هيئ بأحسن هيئة، وحليت أباعره، وألبست الأحلاس الموشاة، والجلال المصبغة، وقلدت العهن، وجعلت البذر العهن. نعم، وجعلت البذر بالحرير الصيني الأحمر والأخضر والأصفر، وأبديت رؤوسها. قال: فنظر المأمون إلى شيء حسن واستكثر ذلك، فعظم في عينه، واستشرفه الناس وينظرون إليه ويعجبون منه. فقال المأمون ليحيى: يا أبا محمد، ينصرف أصحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة خائبين إلى منازلهم، وننصرف بهذه الأموال قد ملكناها دونهم؟ إذا إنا إذا للئام. ثم دعا محمد بن يزداد فقال له: وقع لآل فلان بألف ألف، سلام، ولآل فلان بمثلها، ولآل فلان بمثلها. قال: فوالله إن زال كذلك.
ليه ألف ألف؟ ده هو كله ألف ألف،
نسخة لم يزل. ها؟
30,000
لا،
ألف،
30.
ثلاثين ألف ألف.
هيوزع بقى ملايين بقى، مليون للجماعة دول ومليون للجماعة دول.
وكل واحد بقى يفرق على
ده
بعضهم.
30,000 دينار ده ولا درهم؟ ده لو
ما
حتى درهم يعني.
مهملة.
ده لو حتى درهم برضو
أنا
مش شوية.
متخيل.
ولآل فلان بمثلها، ولآل فلان بمثلها. قال: فوالله إن زال كذلك. حتى فرق 24,000 درهم، دراهم، ورجله في الركاب. ثم قالت: فالباقي إلى المعلى يعطي جندنا. قال العيشي: فجئت حتى قمت نصب عينيه فلم أرد طرفي عنها،
عيني
لا يلحظني
نصب عيني.
إلا نصب عينه، فجئت حتى قمت نصب عينه فلم أرد طرفي عنها، لا يلحظني إلا رآني بتلك الحال. فقال: يا أبا محمد، وقع لهذا ب50,000 درهم من الـ6,000، لا
مع انه
يختلس
بعينه بقى
ناظري. لا يختلس ناظري.
أمده بصره.
قال: فلم يأتي علي ليلتان حتى أخذت المال علي.
يا سلام.
ايه هو، بس لم تؤتيه الفرصة، بس لو لقى ملحن كان هيعدي. ربنا يرزق الجميع. وذكر عن محمد بن ايوب بن جعفر بن سليمان انه كان بالبصرة رجل بني تميم، وكان شاعرا ظريفا خبيثا منكرا. وكنت انا والي البصرة يا نسبي واستحليه، فأردت أن أخدعه وأستنزله، فقلت له: أنت شاعر وأنت ظريف، والمأمون أجود من السحاب الحافل والريح العاصف، فما يمنعك منه؟ قال: ما عندي ما يقلني. قلت: فأنا أعطيك نجيبا فارها ونفقة سابغة، وتخرج إليه وقد امتدحته، فإنك إن حظيت بلقائه صرت إلى أمنيتك. قال: والله أيها الأمير، ما إخالك أبعدت، فأعد لي ما ذكرت. قال: فدعوت له بنجيب فاره، فقلت: شأنك به فانتطه. قال هذه إحدى الحسنين، فما بال الأخرى؟ فدعوت له ب 300 درهم، وقلت هذه نفقتك. قال أحسبك أيها الأمير قصرت في النفقة؟ قلت لا، هي كافية وإن قصرت عن السرف. قال ومتى رأيت في أكابر سعد سرفا حتى تراه في أصاغرها؟ فأخذ النجيب والنفقة، ثم عمل أرجوزة ليست بالطويلة، فأنشد فيها وحذف منها ذكري والثناء علي، وكان ماردا. فقلت له ما صنعت شيئا؟ قال وكيف؟ قلت تأتي الخليفة ولا تثني على أمير تأتي الخليفة ولا تثني على أميرك. قال أيها الأمير، أردت أن تخدعني فوجدتني خداعة، ولمثلها ضرب هذا المثل: من ينك العير ينك نياك. أما والله ما لكرامتي حملتني على نجيبك، ولا جدت لي بمالك الذي ما رامه أحد قط إلا جعل الله خده الأسفل، ولكن لأذكرك في شعري وأمدحك عند الخليفة. أفهم هذا؟ قلت قد صدقت. فقال أما إذا أبديت ما في ضميرك فقد ذكرتك وأثنيت عليك. فقلت فأنشدني ما قلت. فأنشدنيه. فقلت أحسنت، ثم ودعني وخرج. فأتى الشام وإذا المأمون بسلاغوس. قال فأخبرني، قال بين أنا في غزاة قرة قد ركبت نجيبي ذاك ولبست مقطعاتي، وأنا أروم العسكر، فإذا أنا بكهل على بغل فاره ما يقر قراره ولا يدرك خطاه. قال
ما
فتلقاني
يقر
مكافحة ما يقر قراره ولا يدرك خطاه. قال فتلقاني مكافحة ومواجهة وأنا أردد نشيد أرجوزتي. فقال سلام عليكم بكلام جهوري ولسان بسيط. فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال قف إن شئت. فوقفت، فتضوعت منه رائحة العنبر والمسك الأذفر. فقال ما أولك؟ قلت رجل من مضر. قال ونحن من مضر. ثم قال ما ثم ماذا؟ قلت رجل من بني تميم. قال وما بعد تميم؟ قلت من بني سعد. قال هيه، فما أقدمك هذا البلد؟ قال قلت قصدت هذا الملك الذي ما سمعت بمثله أندى رائحة ولا أوسع راحة ولا أطول باعا ولا أمد يفاعا
منها
ولا أمد يفاعا منه. كانت وقفت هنا بقى، كانت تبقى حلو.
هو لمح
قال ولا أمد منه يفاعا، تبقى عشان باع ويفاع. قال فما الذي قصدته به؟ قلت شعر طيب يلذ على الأفواه وتقتفيه الرواه ويحلو في آذان المستمعين. فقال فأنشدني. فغضبت وقلت يا
يا رقيق.
ركيك يا ركيك. فغضبت وقلت يا ركيك، أخبرتك أني قصدت الخليفة بشعر قلته ومديح حبرته، تقول أنشدني؟ قال فتغافل والله عنها وتطامن لها وألغى عن جوابها. قال وما الذي تأمل منه؟ قلت إن كان على ما ذكر لي عنه ف1000 دينار. قال فأنا أعطيك 1000 دينار إن رأيت الشعر جيدا والكلام عذبا، وأضع عنك العناء وطول الترداد، ومني تصل إلى الخليفة، وبينك وبينه 10,000 رامح ونابل. قلت فلي الله عليك أن تفعل. قال نعم، لك الله علي أن أفعل. قلت ومعك الساعة مال؟ قال هذا بغلي وهو خير من 1000 دينار. أنزل لك
لك
عن
عن
ظهر.
ظهر
أكيد هو المأمون صح؟ أكيد
ايوه
هيطلع هو.
ريحته من سعد ما شم ريحته هو عمال
صحيح، أنزل لك عن ظهر. قال فغضبت أيضا وعارضني نزق سعد وخفة أحلامها بني
بني
سعد.
سعد
فقلت ما يساوي هذا البغل هذا النجيب؟ قال فدع عنك البغل، ولك الله علي أن أعطيك الساعة 1000 دينار. قال فأنشدته مأمون يا ذا المنن الشريفة وصاحب المرتبة المنيفة وقائد الكتيبة الكثيفة، هل لك في أرجوزة ظريفة أظرف من فقه أبي حنيفة؟ لا والذي أنت له خليفة، ما ظلمت في أرضنا ضعيفة، أميرنا مؤنته خفيفة، وما اجتبى شيئا سوى الوظيفة، فالذئب والنعجة في سقيفة، واللص والتاجر في قطيفة. قال فوالله ما عدا أن أنشدته فإذا زهاء 10,000 فارس قد سدوا الأفق، يقولون السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
وين عرض
قال فأخذني أفكل ونظر إلي بتلك الحال، فقال لا بأس عليك أي أخي أي أخي. قلت يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك، أتعرف لغات العرب؟ قال إيه لعمر الله. قلت فمن جعل الكاف منهم مكان القاف؟ قال هذه حمير. قلت لعنها الله. ولعن من استعمل هذه اللغة بعد اليوم. فضحك المأمون فضحك المأمون وعلم ما أردت، والتفت إلى خادم إلى جانبه فقال: أعطه ما معك. فأخرج إلي كيسا فيه 3000 دينار فقال: هاك. ثم قال: السلام عليك، ومضى، فكان آخر العهد به. جعل الكاف منهم مكان القاف.
في الله في الله.
قطيفة، فك، فق.
صاحب قائد الكتيبة
ممكن يكون مش في اللي قاله ده بقى.
قتيبة القيف. لا لا مش لا مش
مش
هنا.
في اللي قاله ده.
قال مثلا
وقال أبو سعيد المخزومي: هل رأيت النجوم، هل رأيت النجوم أغنت عن المأمون شيئا أو ملكه المأسوس؟ خلفوه بعرصتي طرسوس أو طرسوس مثل ما خلفوا أباه بطوس. وقال علي بن عبيدة الريحاني: ما أقل الدموع للمأمون، لست أرضى إلا دما من جفوني. وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الهادي أن علي بن صالح حدثه قال: قال لي المأمون يوما: أبغني رجلا من أهل الشام له أدب يجالسني ويحدثني. فالتمست ذلك فوجدته فدعوته، فقلت له: إني مدخلك على أمير المؤمنين، فلا تسأله عن شيء حتى يبتدئك، فإني أعرف الناس بمسألتكم يا أهل الشام. فقال: ما كنت متجاوزا ما أمرتني به. فدخلت على المأمون فقلت له: قد أصبت الرجل يا أمير المؤمنين. فقال: أدخله. فدخل فسلم ثم استدناه، وكان المأمون على شغله من الشراب. فقال له: إني أردتك لمجالستي ومحادثتي. فقال
التراب
الشاعري:
هنا يعني النبيذ الذي لا يراه أهل الكوفة مذهب
نعم،
الحنيفة يعني.
أحسن الله إليكم. فقال الشامي: يا أمير المؤمنين، إن الجليس إذا كانت ثيابه دون ثياب جليسه دخله لذلك غضاضة. قال: فأمر المأمون أن يخلع عليه فأمر المأمون أن يخلع عليه. قال: فدخلني من ذلك ما الله به أعلم. قال: فلما خلع عليه ورجع إلى مجلسه، قال: يا أمير المؤمنين، إن قلبي إذا كان متعلقا بعيالي لم تنتفع بمحادثتي. وده ما يشتغل أهو.
تقتلهم.
استجابة بالطريقة. قال: 50,000 تحمل إلى منزله. ثم قال: يا أمير المؤمنين، وثالثا؟ قال: وما هي؟ قال: قد دعوت بشيء يحول بين المرء وعقله، فإن كانت مني هنة فاغتفرها. قال: وذاك؟ قال علي: فكأن الثالثة جلت عني ما كان بي. وذكر أبو حشيشة ولا حشيشة؟
مش عارف أقول لك حتى.
محمد بن علي بن أمية بن عمرو قال: كنا قدام أمير المؤمنين المأمون بدمشق، فغنى علويه علويه: برئت من الإسلام إن كان ذا الذي أتاك به الواشون عني كما قالوا، ولكنهم لما رأوك سريعة إلي تواصوا بالنميمة واحتالوا. فقال: يا علويه، لمن هذا الشعر؟ فقال: للقاضي. قال: أي قاضي؟ ويحك. قال: قاضي دمشق. فقال: أبا إسحاق عزله. قال: قد عزلته. قال: فيحضر الساعة. قال: فأحضر شيخ مخضوب قصير. فقال له المأمون: من تكون؟ قال: فلان ابن فلان الفلاني. قال: تقول الشعر؟ قال: قد كنت أقوله. فقال: يا علوية، أنشده الشعر. فأنشده. فقال: هذا الشعر لك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ونساؤه طوالق، وكل ما يملك في سبيل الله إن كان قال الشعر منذ 30 سنة إلا في زهد أو معاتبة صديق. فقال: يا أبا إسحاق عزله، فما كنت أولي
منذ
رقاب المسلمين.
30 سنة.
نعم،
ليه؟
يعني على اعتبار ان هي اسمه، يبقى ده مبتدأ وخبره محذوف، تقديره مضت
ده حرف
جملة
جر ده.
فعلية. ايه، ممكن يعتبر اسم او ظرف، ظرف اسم، ويبقى اللي بعده جملة زي حيث، برضو حيث ظرف يضاف الى جملة احد طرفيها محذوف، اما المبتدأ واما الخبر، ويبقى الاخر
حيث
مرفوعا.
منذ
ما عدلها يعني 30. نعم، إن كان قال الشعر منذ 30 سنة إلا في زهد أو معاتبة صديق. فقال أبا إسحاق عزله، فما كنت أولي رقاب المسلمين من يبدأ في هزله بالبراءة من الإسلام. هزل. ثم قال: اسقوه. فأتي بقدح فيه شراب فأخذه وهو يرتعد، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ذقته قط. قال فلعلك تريد غيره، قال لم أذق منه شيئا قط، قال فحرام هو، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال أولى لك بها نجوت، اخرج. ثم قال يا علوية لا تقل برئت من الإسلام، ولكن قل حرمت مناي منك إن كان ذا الذي أتاك به الواشون عني كما قالوا. لا حلو حلو.
نعم.
قال وكنا مع المأمون بدمشق فراكب يريد جبل الثلج، فمر ببركة عظيمة من برك بني أمية، وعلى جواربها أربع سروات، وكان الماء يدخلها سيحة ويخرج منها. فاستحسن المأمون الموضع، فدعا ببزمة ورد ورطل، وذكر بني أمية فوضع منهم وتنقصهم، فأقبل علويه على العود واندفع يغني: أولئك قومي بعد عز وثروة تفانوا، وإلا أذرف العين أكمدا. فضرب المأمون الطعام برجله ووثب، وقال لعلويه: يا ابن الفاعلة، لم يكن لك وقت تذكر فيه مواليك إلا في هذا الوقت. فقال: مولاكم زرياب عند موالي يركب في 100 غلام، وأنا عندكم أموت من الجوع في الأندلس وأنا عندكم أموت من الجوع. فغضب عليه 20 يوما ثم رضي عنه. قال: وزرياب مولى المهدي صار إلى الشام، ثم صار إلى المغرب إلى بني أمية هناك. وذكر السليطي أبو علي عن عمارة بن عقيل قال: أنشدت المأمون قصيدة فيها مديح له هي 100 بيت، فأبتدئ بصدر البيت فيبادرني إلى قافيته كما قفيته، فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما سمعها مني أحد قط. قال: هكذا ينبغي أن يكون. ثم أقبل علي فقال لي: أما بلغك أن عمر بن أبي ربيعة أنشد عبد الله بن العباس قصيدته التي يقول فيها الرأية: تشط غدا دار جيراننا؟ فقال ابن عباس: وللدار بعد غد أبعد. هذا مش الرأية، حتى أنشده القصيدة يقفيها ابن عباس. ثم قال: أنا ابن ذاك ابن عباس. وذكر عن أبي مروان كازر ابن هارون أنه قال: قال المأمون: بعثتك مرتادا ففزت بنظرة، وأغفلتني حتى أسأت بك الظن، فناجيت من أهوى، وكنت مبانا، فليت شعري عن دنوك ما أغنى، أرى أثرا منه بعينيك بينا، لقد أخذت عيناك من عينه حسنا. قال أبو مروان، فين الحاجة السخنة؟ قال أبو مروان: وإنما عول المأمون في قوله في هذا المعنى على قول العباس بن الأحنف، فإنه اخترع: إن تشق عيني بها فقد سعدت عين رسولي وفزت بالخبر، وكلما جاءني الرسول لها رددت عمدا في طرفه نظري، تظهر في وجهه محاسنها قد أثرت فيه أحسن الأثر، خذ مقلتي يا رسول عارية فانظر بها واحتكم على بصري. ده مده الخالص. قال أبو العتاهية قال أبو العتاهية: توجه إلي المأمون يوما فصرت إليه فألفيته مطرقا مفكرا، فأحجمت عن الدنو منه في تلك الحال، فرفع رأسه فنظر إلي وأشار إلي أن ادنو، فدنوت إليه، ثم أطرق مليا ورفع رأسه فقال: يا أبا إسحاق، شأن النفس الملل وحب الاستطراف، تأنس بالوحدة كما تأنس بالألفة. قلت: أجل يا أمير المؤمنين، ولي في هذا بيت. قال: وما هو؟ قلت: لا يصلح النفس إذ كانت مقسمة إلا التنقل من حال إلى حال. وذكر عن أبي نزار الضرير الشاعري أنه قال: قال لي علي بن جبلة: قلت لحميد بن عبد الحميد: يا أبا غانم، قد امتدحت أمير المؤمنين بمدح لا يحسن مثله أحد من أهل الأرض، فاذكرني له. فقال: أنشدنيه. فأنشدته. فقال: أشهد أنك صادق. فأخذ المديح فأدخله على المأمون، فقال: يا أبا غانم، الجواب في هذا واضح، إن شاء عفونا عنه وجعلنا ذلك ثوابا بمديحه، وإن شاء جمعنا بين شعره فيك وفي أبي دلف وفي أبي دلف القاسم بن عيسى، فإن كان الذي قال فيك وفيه أجود من الذي مدحنا به ضربنا ظهره وأطلنا حبسه، وإن كان الذي قال فينا أجود أعطيته بكل بيت من مديحه 1000 درهم، وإن شاء أقلناه. فقلت: يا سيدي، ومن أبو دلف؟ ومن أنا حتى يمدحنا بأجود من مديحك؟ فقال: ليس هذا الكلام من الجواب عن المسألة في شيء، فأعرض ذلك على الرجل. قال علي بن جبلة: فقال لي حميد: ما ترى؟ قلت: الإقالة أحب إلي. فأخبر المأمون فقال: هو أعلم. قال حميد: فقلت لعلي بن جبلة: إلى أي شيء ذهب في مدحك أبا دلف وفي مدحك لي؟ عفوا. فقلت لعلي بن جبلة: إلى أي شيء ذهب في مدحك أبا دلف وفي مدحك لي؟ قال إلى قولي في أبي دلف: إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. وإلى قولي فيك: لولا حميد لم يكن حسب يعد ولا نسب، يا واحد العرب الذي عزت بعزته العرب. قال: فأطرق حميد ساعة ثم قال: يا أبا الحسن، لقد انتقد عليك أمير المؤمنين وأمر لي بـ10,000 درهم وحملان وخلعة وخادم، وبلغ ذلك أبا دلف فأضعف لي العطية، وكان ذلك منهما في ستر لم يعلم به أحد إلى أن حدثتك أبا نزار بهذا. قال أبو نزار: وظننت أن المؤمنون تعقد عليه هذا البيت في أبي دلف، تحدر ماء الجود من صلب آدم فأثبته الرحمن في صلب قاسم. وذكر عن سليمان بن رزين الخزاعي بن أخي دعبل قال: هاجى دعبل المأمون فقال: ويسومني المأمون خطة عارف، أو ما رأى بالأمس رأس محمد. يسومني المأمون خطة عارف، أو ما رأى بالأمس رأس محمد. الأمين بقى، يقصد الأمين أخوه. يوفي على هام الخلائف مثلما يوفي الجبال على رؤوس القردد، ويحل في أكناف كل ممنع حتى يذلل شاهقا لم يصعد. إن التيرات مسهد طلابها، فاكفف لعابك عن لعاب الأسود. فقيل للمأمون: إن دعبلا هجاك. فقال: هو يهجو أبا عباد لا يهجوني، يريد حدة أبي عباد. وكان أبو عباد إذا دخل على المأمون كثيرا ما يضحك المأمون ويقول له: ما أراد دعبل منك حين يقول، وكأنه من دير هزقل مفلت حارد يجر سلاسل الأقياد. وكان المأمون يقول لإبراهيم بن شكلة إذا دخل عليه: لقد أوجعك دعبل حين يقول، إن كان إبراهيم مطلعا بها فلا تصلحن من بعده لمخارقي، ولا تصلحن من بعد ذاك لزلزل ولا تصلحن من بعد ذاك لزلزل ولا تصلحن من بعده للمارق، أن يكون ولا يكون ولم يكن لينال ذلك فاسق عن فاسقي. وذكر محمد بن هيثم الطائي أن القاسم بن محمد الطيفوري حدثه قال: شكى اليزيدي إلى المأمون خلة أصابته ودينا لحقه، فقال: ما عندنا في هذه الأيام ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الأمر قد ضاق علي، وإن غرمائي قد أرهقوني. قال: فرم لنفسك أمرا تنال به نفعا. فقال: لك منادمون فيهم، من إن حركته نلت منه ما أحب، فأطلق لي الحيلة فيهم. قال: قل ما بدا لك. قال: فإذا حضروا وحضرت فأمر فلانا الخادم أن يوصل إليك رقعتي، فإذا قرأتها فأرسل إلي دخولك في هذا الوقت متعذر، ولكن اختر لنفسك من أحببت. قال: فلما علم أبو محمد بجلوس المأمون واجتماع علمائه إليه، وتيقن أنهم قد ثملوا من شربهم، أتى الباب فدفع إلى ذلك الخادم رقعة قد كتبها فأوصلها له إلى المأمون، فقرأها فإذا فيها: يا خير إخواني وأصحابي، هذا الطفيلي لدى الباب، خبر أن القوم في لذة يصبو إليها كل أواب، فصيروني واحدا منكم أو أخرجوا لي بعض أترابي. قال: فقرأها المأمون على من حضره، فقالوا: ما ينبغي أن يدخل هذا الطفيلي على مثل هذه الحال. فأرسل إليه المأمون: دخولك في هذا الوقت متعذر، فاختر لنفسك من أحببت تنادمه. فقال: ما أرى لنفسي اختيارا غير عبد الله بن طاهر. فقال له المأمون: قد وقع اختياره عليك، فصر إليه. قال: يا أمير المؤمنين، فأكون شريك الطفيلي؟ قال: ما يمكن رد أبي محمد عن أمرين، فإن أحببت أن تخرج، وإلا فافتدي نفسك. قال: فقال يا أمير المؤمنين: له علي 10,000 درهم. قال: لا أحسب ذلك يقنعه منك ومجالستك. قال: فلم يزل يزيده 10 10، والمأمون يقول له لا أرضى له بذلك، حتى بلغ 100,000. قال: فقال له المأمون: فعجلها له. قال: فكتب له بها إلى وكيله ووجه معه رسوله، فأرسل إليه المأمون: قبض هذه في الحال أصلح لك من منادمته على مثل حاله وأنفع عاقبة. وذكر عن محمد بن عبد الله صاحب المراكب أنه قال: أخبرني أبي عن صالح بن الرشيد أنه قال: دخلت على المأمون ومعي بيتان لحسين بن الضحاك، فقلت: يا أمير المؤمنين، أحب أن تسمع مني بيتين. قال: أنشدهما. قال: فأنشده صالح: حمدنا الله شكرا إذ حبانا بنصرك يا أمير المؤمنين، فأنت خليفة الرحمن حقا، جمعت سماحة وجمعت دينا، فاستحسنهما المأمون وقال: لمن هذان البيتان يا صالح؟ قلت: لعبدك أمير المؤمنين الحسين بن الضحاك. قال: قد أحسن. قلت: وله يا أمير المؤمنين ما هو أجود من هذا؟ قال: وما هو؟ فأنشدته: أيبخل فرض الحسن فرض صفاته علي وقد أفردته بهوى فردي؟ رأى الله عبد الله خير عباده فملكه والله أعلم بالعبد. وذكر عن عمارة بن عقيل أنه قال: قال لي عبد الله بن أبي السمت أو السبط: علمت أن المأمون لا يبصر الشعر. قال: قلت: ومن ذا يكون أعلم منه؟ فوالله إنك لترانا ننشده أول البيت فيسبقنا إلى آخره. قال: أنشدته بيتا أجدت فيه فلم أره تحرك له. قال: قلت: وما الذي أنشدته؟ قال: أنشدته: أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل. قال: فقلت له: إنك والله ما صنعت شيئا، وهل زدت على أن جعلته عجوزا في محرابها في يده سبحتها؟ فمن القائم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهو المطوق بها؟ هلا قلت فيه كما قال عمك جرير في عبد العزيز بن الوليد: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه، ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله؟ فقال: الآن علمت أني قد أخطأت. وذكر عن محمد بن إبراهيم السياري أنه قال: لما قدم العتابي على المأمون مدينة السلام أذن له فدخل عليه وعنده إسحاق فدخل عليه وعنده إسحاق بن إبراهيم الموصلي، وكان شيخا جليلا، فسلم عليه فرد عليه السلام وأدناه وقربه حتى قرب منه فقبل يده، ثم أمره بالجلوس فجلس، وأقبل عليه يسأله عن حاله فجعل يجيبه بلسان طلق، فاستطرف المأمون ذلك فأقبل عليه بالمداعبة والمزاح، فظن الشيخ أنه استخف به، فقال: يا أمير المؤمنين، الإبساس قبل الإيناس. قال: فاشتبه على المأمون الإبساس، فنظر إلى إسحاق بن إبراهيم ثم قال: نعم يا غلام، 1000 دينار، 1000 دينار. فأتي بها ثم صبت في بين يدي العتابي، ثم أخذوا في المفاوضة والحديث، وغمز عليه إسحاق بن إبراهيم، فأقبل لا يأخذ العتابي في شيء إلا عرضه إسحاق لأكثر منه، فبقي متعجبا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، إذن لي في مسألة هذا الشيخ عن اسمه. قال: نعم، سأله. قال: يا شيخ من أنت؟ قال: وما اسمك؟ قال: أنا من الناس، واسمي كل بصل. قال: أما النسبة فمعروفة، وأما الاسم فمنكر، وما كل بصل من الأسماء. فقال له إسحاق: ما أقل إنصافك، وما كل ثوم من الأسماء. البصل أطيب من الثوم. فقال العتابي: لله درك ما أحجك، يا أمير المؤمنين، ما رأيت في الشيخ قط، أتأذن لي في صلته بما وصلني به أمير المؤمنين؟ فقد والله غلبني. فقال المأمون: بل هذا موفر عليك، ونأمر له بمثله. فقال له إسحاق: أما إذ أقررت بهذه فتوهمني تجدني. فقال: والله ما أظنك إلا الشيخ الذي يتناهى إلينا خبره من العراق، ويعرف بابن الموصلي. قال: أنا حيث ظننت. فأقبل عليه بالتحية والسلام. فقال المأمون وقد طال الحديث بينهما: أما إذ اتفقتما على الصلح والمودة فقوما فانصرفا متنادمين. فانصرف العتبي إلى منزل إسحاق فأقام عنده. وذكر عن محمد بن عبد الله بن جشم الرباعي أن عمارة بن عقيل قال: قال لي المأمون قال لي المأمون يوما وأنا أشرب عنده: ما أخبثك يا عربي؟ قال: قلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ وهمتني نفسي. قال: كيف قلت؟ قالت مفداة لما أن رأت أرقي والهم يعتادني من طيفه لمم، نهبت مالك في الأدنين آصرة وفي الأباعد حتى حفك العدم، فاطلب إليهم ترى ما كنت من حسن تسدي إليهم، فقد باتت لهم صرم. فقلت عذلك قد أكثرت، نعم عذلك، فقلت عذلك قد أكثرت لائمتي، ولم يمت حاتم هزلا ولا هرم. هرم ابن سنان. فقال لي المأمون: أين رميت بنفسك إلى هرم بن سنان سيد العرب وحاتم الطائي؟ فعلى كذا وفعل كذا، وأقبل ينثار علي بفضلهما. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا خير منهما، أنا مسلم وكان كافرين، وأنا رجل من العرب. وذكر عن محمد بن زكريا بن ميمون الفرغاني أنه قال: قال المأمون لمحمد بن الجهم: أنشدني 3 أبيات في المديح أنشدني 3 أبيات في المديح والهجاء والمراسي، ولكل بيت ولك بكل بيت كورة. فأنشده في المديح: يجود بالنفس الظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وأنشده في الهجاء: قابوحت مناظرهم فحين خبرتهم، حسنت مناظرهم لقبح المخبر. وأنشده في المراثي: أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه، فطيب تراب القبر دل على القبر. وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان بن القاسم الكاتب أنه قال: أخبرني حسين بن الضحاك قال: قال لي علوية: أخبرك أنه مر بي مرة ما أيست من نفسي أخبرك أنه مر بي مرة ما أيست من نفسي معه لولا كرم المأمون، فإنه دعا بنا فلما أخذ فيه النبيذ قال: غنوني، فسبقني مخارق فاندفع فغنى صوتا لابن سريج في شعر جرير: لما تذكرت بالديرين أرقني صوت الدجاج وضرب بالنواقيس، فقلت للركب إذ جد المسير بنا: يا بعد يبري ويا بعد يبرين من باب الفراديس. قال: فحين لي أن تغنيت، وكان قدهم بالخروج إلى دمشق وكان قد هم وكان قد هم بالخروج إلى دمشق يريد الثغر. الحين ساق إلى دمشق، وما كانت دمشق لأهلها بلدا. فضرب بالقدح الأرض وقال: ما لك عليك لعنة الله. ثم قال: يا غلام، أعط مخراقا 3000 درهم. وأخذ بيدي فأقمت عيناه تدمعان
أعط
وهو
مخارقا،
يقول لي: نعم
أعط مخارقا.
نعم ثم قال: يا غلام، أعط مخارقا 3000 درهم. وأخذ بيدي فأقمت عيناه تدمعان وهو يقول للمعتصم: هو والله آخر خروج، ولا يحسبني أن أرى العراق أبدا. فكان والله آخر عهده بالعراق عند خروجه كما قال. خلافة أبي إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد. وفي هذه السنة بويع لأبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصوري بالخلافة، وذلك يوم الخميس 12 ليلة بقيت من رجب سنة 1200. وذكر أن الناس كانوا قد أشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له في الخلافة فسالموا من ذلك. ذكر أن الجند شغبوا لما بويع لأبي إسحاق بالخلافة، فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة، فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فأحضره فبايعه، ثم خرج إلى الجند فقال: ما هذا الحب البارد؟ قد بايعت عمي وسلمت الخلافة إليه. سكن الجند. وفيها أمر المعتصم بهدم ما كان المأمون أمر ببنائه بطوانة بطاوان ولا بي طو بي
طوال
طو ب حرف جر،
نعم.
وحمل ما كان بها من السلاح والآلة وغير ذلك مما قدر على حمله، وأحرق ما لم يقدر على حمله، وأمر بصرف من كان المأمون أسكن ذلك من الناس إلى بلادهم. وفيها انصرف المعتصم إلى بغداد ومعه العباس بن المأمون، فقدمها فيما ذكر يوم السبت مستهل شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم. وفيها دخل فيما ذكر جماعة كثيرة من أهل الجبال من همذان وأصبهان وما سبذان ومهرجان قذق في دين الخرمية، وتجمعوا فعسكروا في عمل همذان. فوجه المعتصم إليهم عساكر، فكان آخر عسكر وجه إليهم عسكر وجهه مع إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، وعقد له على الجبال في شوال في هذه السنة، فشخص إليهم في ذي القعدة، وقرئ كتابه بالفتح يوم التروية، وقتل في عمل همذان 60 ألفا، وقتل في عمل همذان 60 ألفا، وهرب باقيهم إلى بلاد الروم. وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد، وضحى أهل مكة يوم الجمعة وأهل بغداد يوم السبت. تم الجزء الثامن سنة 219. المجلد خلص. حد يقرأ؟
ماشي، اقرأ عثمان.
قال شيخنا: وبي إليه قال: ثم دخلت سنة 19 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من ظهور محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن الطالقان من خراسان يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمع إليه بها ناس كثير، وكانت بينه وبين قواد عبد الله بن طاهر وقعات بناحية الطالقان وجبالها، فهزم هو وأصحابه، فخرج هاربا يريد بعض كور خراسان، كان أهله كاتبوه، فلما صار بنسى وبها والد لبعض من معه، مضى الرجل الذي معه من أهل نسى إلى والده ليسلم عليه، فلما لقي أباه سأله عن الخبر فأخبره بأمرهم وأنهم يقصدون كورة كذا. فمضى أبو ذلك الرجل إلى عامل نسى فأخبره بأمر محمد بن القاسم، فذكر أن العامل بذل له 10,000 درهم على دلالته عليه فدله عليه. فجاء العامل إلى محمد بن القاسم فأخذه واستوثق منه وبعث به إلى عبد الله بن طاهر، فبعث به عبد الله بن طاهر إلى المعتصم، فقدم به عليه يوم الاثنين 14 ليلة خلت من شهر ربيع الآخر، فحبس فيما ذكر بسامرة على عند مسرور الخادم الكبير بسامراء عند مسرور الخادم الكبير في محبس ضيق يكون قدر 3 أذرع في ذراعي، فمكث فيه 3 أيام ثم حول إلى موضع أوسع من ذلك، وأجري عليه طعام ووكل به قوم يحفظونه. فلما كان ليلة الفطر واشتغل الناس بالعيد والتهنئة احتال للخروج، ذكر أنه هرب من الحبس بالليل وأنه دلي إليه حبل من كوة كانت في أعلى البيت يدخل عليه منها الضوء، فلما أصبحوا أتوا بالطعام للغداء افتقد، فذكر أنه جعل لمن دل عليه 100,000 درهم، وصاح بذلك الصائح فلم يعرف له خبر. قال: وفي هذه السنة قدم إسحاق بن إبراهيم بغداد من الجبل يوم الأحد 11 ليلة خلت من جماد الأولى، ومعه الأسرى من الخرمية والمستأمنة، وقيل إن إسحاق بن إبراهيم قتل منهم في محاربته إياهم نحوا من 100,000 سوى النساء والصبيان. وفي هذه السنة وجه المعتصم عجيف بن عنبسة في جماد الآخرة منها لحرب الزط الذين كانوا قد عاثوا في طريق البصرة، فقطعوا فيه الطريق واحتملوا الغلات من البيادر بكسكرة وما يليها من البصرة، وأخافوا السبيل ورتب الخيل في كل سكة من سكك البرد تركض بالأخبار. فكان الخبر يخرج من عند عجيف فيصل إلى المعتصم من يومه، وكان الذي يتولى النفقة على عجيف من قبل المعتصم محمد بن منصور كاتب إبراهيم بن البختري. فلما صار عجيف إلى واسطة ضرب عسكره بقرية أسفل واسطة يقال لها الصافية في 5,000 رجل، وصار عجيف إلى نهر يحمل من دجلة يقال له بردودة، فلم يزل مقيما عليه حتى سده. وقيل إن عجيفا إنما ضرب عسكره بقرية أسفل واسطة يقال لها نجيدة، ووجه هارون بن نعيم بن الوضاح القائد الخراساني إلى موضع يقال له الصافية في 5,000 رجل، ومضى عجيف في 5,000 إلى بردودة، فأقام عليه حتى سده وسد أنهارا أخرى كانوا يدخلون منها ويخرجون، فحصرهم من كل وجه. وكان من الأنهار التي سدها عجيف نهر يقال له العروس عجيف نهر يقال له العروس، فلما أخذ عليهم طرقهم حاربهم، وأسر منهم 500 رجل، وقتل منهم في المعركة 300 رجل، فضرب أعناق الأسرى وبعث برؤوس جميعهم إلى باب المعتصم. ثم قام عجيف بإزاء الزط في 15 يوما، فظافر بهم منهم بخلق كثير، وكان رئيس الزط رجلا يقال له محمد بن عثمان، وكان صاحب أمره والقائم بالحرب سملق. ومكث عجيف يقاتلهم فيما قيل 9 أشهر، وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد. قال: ثم دخلت سنة 20 و200، ذكر ما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من دخول عجيف بالزبط بغداد وقهره إياهم حتى طلبوا منه الأمانة فأمنهم، فخرجوا إليه في ذي الحجة سنة 19 و200 على أنهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وكانت عدتهم فيما ذكر 27,000، المقاتلة منهم 12,000، وأحصاهم عجيف 27,000 إنسان بين رجل وامرأة وصبي. ثم جعلهم في السفن وأقبل بهم حتى نزل الزعفرانية، فأعطى أصحابه دينارين جائزة وأقام بها يوما، ثم عبأهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب معهم البوقات حتى دخل سنة 200 والمعتصم بالشمسية في سفينة يقال لها الزوج، حتى مر به الزبط على تعبئتهم ينفخون بالبوقات، فكان أولهم بالقفص وآخرهم بحذاء الشماسية، وأقاموا في سفنهم 3 أيام، ثم عبر بهم إلى الجانب الشرقي، فدفعوا إلى بشر بن سعيد فذهب بهم إلى خانقين، ثم نقلوا إلى الثغر ثم نقلوا إلى الثغر إلى عين زربة، فأغارت عليهم الروم فاجتاحوهم فلم يفلت منهم أحد. فقال شاعرهم: يا أهل بغداد موتوا دام غيظكم، شوقا إلى تمر برني وشهريزي، نحن الذين ضربناكم مجاهرة قسرا وسقناكم سوق المعاجيز، لم تشكروا الله نعماه التي سلفت، ولم تحوطوا أياديه بتعزيز، فاستنصروا العبد من أبناء دولتكم، من يا زمان ومن بلج ومن توزي، ومن شناس وأفشين ومن فرج، المعلمين بديباج وإبريز، واللابسي كيم خار الصين قد خرطت أردانه درز برواز الدخاريز، والحاملين الشكا نيطت علائقها إلى مناطق خاص غير مخروز، يفري ببيض من الهندي هامهم بنو بهلة في أبناء فيروز، فوارس خيلها دهم مودعة على الخراطيم منها والفراريز، مسخرات لها في الماء أجنحة كالآبنوس إذا استحضرن والشيز، متى ترموا لنا في غمر لجتنا حذرا نصيدكم صيد المعافيز، أو اختطافا وإزهاقا كما اختطفت طير الدحال حثاثا بالمناقيز، ليس الجلاد جلاد الزط فاعترفوا أكل الثريد ولا شرب القوافيز، نحن الذين سقينا الحرب درتها ونقنقنا مقاساة الكواليز، لنسفع عنكم سفعا يزل به رب السرير ويشجي صاحب التيز، فابكوا على التمر أبكى الله أعينكم في كل أضحى وفي فطر ونيروز. وفي هذه السنة عقد المعتصم للأفشين خيزر بن كاوس على الجبال، ووجه به لحرب بابك، وذلك يوم الخميس لليلتين خلتا من جماد الآخرة، فعسكر بمصلى بغداد ثم صار إلى برزند. ذكر الخبر عن أمر بابك ومخرجه. ذكر أن ظهور بابك كان في سنة 1200، وكانت قريته ومدينته البذ، وهزم من جيوش السلطان وقتل من قواده جماعة. فلما أفضى الأمر إلى المعتصم، وجه أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل، وأمره أن يبني الحصون التي خربها بابك فيما بين زنجان وأردبيل، ويجعل فيها الرجال مسارح لحفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى أردبيل. فتوجه أبو سعيد لذلك وبنى الحصون التي خربها بابك، ووجه بابك سرية له في بعض غاراته، وطير أميرهم رجلا يقال له معاوية، فخرج فأغار على بعض النواحي ورجع منصرفا. فبلغ ذلك أبا سعيد محمد بن يوسف، فجمع الناس وخرج إليه يعترضه في بعض الطريق فوقعه، فقتل من أصحابه جماعة وأسر منهم جماعة واستنقذ ما كان حواه. فهذه أول هزيمة كانت على أصحاب بابك. وجه أبو سعيد الرؤوس والأسرى إلى المعتصم بالله. ثم كانت الأخرى لمحمد بن البعيث، وذلك أن محمد بن البعيث كان في قلعة له حصينة تسمى شاها، كان ابن البعيث أخذها من الوجناء بن الرواد، عرضها نحو من فرسخين، وهي من كورة أذربيجان، وله حصن آخر في بلاد أذربيجان يسمى تبريز، وشاها أمنعهما. وكان ابن البعيث مصالحا لبابك، إذا توجهت سراياه نزلت به فأضافهم وأحسن إليهم حتى أنسوا به وصارت لهم عادة. ثم إن بابك وجه رجلا من أصحابه يقول له عصمة بن عصمة من أصبه بذته في سرية، فنزل بابن البعيث فأنزل إليه ابن البعيث على العادة الجارية الغنم والأنزال وغير ذلك، وبعث إلى عصمة أن يصعد إليه في خصته ووجوه أصحابه، فصعد فغداهم وسقاهم حتى أسكرهم، ثم وثب على عصمة فاستوثق منه وقتل من كان معه من أصحابه، وأمره أن يسمي رجلا رجلا من أصحابه باسمه، فكان يدعى بالرجل باسمه فيصعد ثم يأمر به فيضرب عنقه حتى علموا بذلك فهربوا. ووجه ابن البعيث بعصمة إلى المعتصم، وكان البعيث أبو محمد صعلوكا من صعاليك ابن الرواد، فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك فأعلمه طرقها ووجوه القتال فيها. ثم لم يزل عصمة محبوسا إلى أيام الواثق، ولما صار الأفشين إلى برزند عسكر بها ورمى الحصون فيما بين برزند وأردبيل، وأنزل محمد بن يوسف بموضع يقال له خش، فاحتفر فيه خندقا، وأنزل الهيثم الغنوي القائد من أهل الجزيرة في رستاق له يقال له أرشق، فرمى حصنه وحفر حوله خندقا، وأنزل علوية الأعور من قواد الأبناء في حصن مما يلي أردبيل يسمى حصن النهر، فكانت السابلة والقوافل تخرج من أرض بيل معها من يبذرقها حتى تصل إلى حصن النهر، ثم يبذرقها صاحب حصن النهر إلى الهيثم الغنوي، ويخرج هيثم في من جاء من ناحيته حتى يسلمه إلى أصحاب حصن النهر، ويبذرق من جاء من أردبيل حتى يصير الهيثم وصاحب حصن النهر في منتصف الطريق، فيسلم صاحب حصن النهر من معه إلى هيثم، ويسلم هيثم من معه إلى أصحاب حصن النهر، فيسير هذا مع هؤلاء وهذا مع هؤلاء، وإن سبق أحدهما صاحبه إلى الموضع لم يجزه حتى يجيء الآخر فيدفع كل واحد منهما من معه إلى صاحبه ليبذرقهم، هذا إلى أردبيل وهذا إلى عسكر الأفشين، ثم يبذرق الهيثم الغنوي من كان معه إلى أصحاب أبي سعيد، وقد خرجوا فوقفوا على منتصف الطريق معهم قوم، فيدفع أبو سعيد وأصحابه من معهم إلى الهيثم، ويدفع الهيثم من معه إلى أصحاب أبي سعيد، ويصير أبو سعيد وأصحابه بمن في القافلة إلى خش، وينصرف الهيثم وأصحابه بمن صار في أيديهم إلى أرشق حتى يصيروا به من غد، فيدفعوهم إلى علوية الأعور وأصحابه ليوصلوهم إلى حيث يريدون، ويصير أبو سعيد ومن معه إلى خش، ثم إلى عسكر الأفشين الله يرته، فتلقاه صاحب سيارة الأفشين فيقبض منهم من في القافلة فيؤديهم إلى عسكر الأفشين، فلم يزل الأمر جاريا على هذا، وكلما صار إلى أبي سعيد أو إلى أحد من المسارح أحد من الجواسيس وجهوا به إلى الأفشين، فكان الأفشين لا يقتل الجواسيس ولا يضربهم، ولكن يهب لهم ويصلهم ويسألهم ما كان بابك يعطيهم، فيضعفه لهم ويقول للجاسوس كن جاسوسا لنا. وفيها كانت وقعة بين بابك وأفشين بأرشق، قتل فيها الأفشين من أصحاب بابك خلقا كثيرة، قيل أكثر من 1000، وهرب بابك إلى موقان، ثم شخص منها إلى مدينته التي تدعى البذ. ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين وبابك. ذكر أن سبب ذلك أن المعتصم وجه مع بغى الكبير بمال إلى الأفشين عطاء لجنده وللنفقات، فقدم بغى بذلك المال إلى أردبيل، فلما نزل أردبيل بلغ بابك وأصحابه خبره، فتهيأ بابك وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى الأفشين، فقدم صالح الجاسوس على الأفشين فأخبره أن بغى الكبير قد قدم بمال وأن بابك وأصحابه تهيأوا ليقطعوه قبل وصوله إليك. وقيل كان مجيء صالح إلى أبي سعيد فوجه به أبو سعيد إلى الأفشين، وهيأ بابك كمينا في مواضع، فكتب الأفشين إلى أبي سعيد يأمره أن يحتال لمعرفة صحة خبر بابك، فمضى أبو سعيد متنكرا هو وجماعة من أصحابه. شيخنا.